الشرعية تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب والأخوات الطيبات في هذا اللقاء الجديد المبارك المتجدد من برنامج حياتنا. يسعدنا أن نتواصل فيه معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلتكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة. معانا الأخ منتصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حضرتك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
بعد إذن حضرتك، لما يكون عند الإنسان فيه جنابة ومثلا عندي دور برد جامد مش عارف أغتسل، فحضرتك هل التيمم ان شاء الله يقوم مقام الغسل، وبعد كده كل صلاه هل في تيمم تاني ولا يبقى في وضوء عادي؟ يعني انا عاجز عن الغسل بس ممكن اتوضا، فايه الحكم؟ وهل الوضوء الواحد اصلي بيه كذا صلاه؟ ومعلش يعني تكملت سؤال، لو انا اتوضيت ولبست شراب ينفع امسح في الوضوء اللي بعد كده؟ وكل ده انا اتيممت مرة واحدة عشان مش قادر اغتسل، عندي دور برد جامد بس ممكن اتوضى، فاعرف الحكم ده؟ وكان في سؤال تاني حضرتك
بعد ما تجاوب على السؤال الاولاني. كفاية منتصر عشان ما تتوهنيش. طيب اسمع اجابة السؤال الاولاني. منتصر بيقول لو عندي دور برد جامد، طبعا انا مش مستوعب ان دور برد يمنعني من الغسل، الا اذا كنت بقى في منطقة ما فيش فيها مية دافية، ما فيش فيها منطقة مثلا في صحراء او حاجة، فأخشى على نفسي من الهلاك أو أخشى على نفسي من زيادة المرض. في الحالة ديت الشرع الحنيف رخص لنا فيه أن نتيمم نيابة عن الوضوء عن الغسل. التيمم كما يجزئ نيابة عن الوضوء فإنه يجزئ أيضا نيابة عن الغسل، وهذا يكون لعدم الماء أو لعدم القدرة على استخدام الماء. الحالة بتاعت منتصر عدم القدرة على استخدام الماء، لأنه يخاف على حياته أو يخاف على صحته من تزايد وتفاقم المرض. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعض الصحابة أفتى المشجوج الرجل اللي في رأسه شجة أن يغتسل، فلما اغتسل ازداد به الألم والوجع فمات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، أو قال قتلوه قاتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. إذا منتصر أو من في مثل حالته خايف من شدة المرض زيادته أو تأخير البرء بشدة، خايف على صحته بصورة بينة واضحة، عشان أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان مش أي واحد عنده وجع يقول أنا هتيمم. لا، إذا كان فعلا في خوف من الغسل يؤدي إلى تفاقم المرض أو إلى يعني إضرار بالصحة، وإحنا شفنا الرجل مات، الرجل في الحديث مات، كان عنده شجة يعني عنده جرح كبير برأسه. هنا في هذه الحالة التيمم يجزئ عن إيه؟ عن الغسل. طيب بعد كده لما أجي أصلي التيمم ده يجزئني؟ آه يجزئني، طول ما أنا عاجز عن الغسل التيمم ده يجزئني اصلي بيه. طب لو احدثت اتوضى ولا تيمم؟ لا هتوضى، لان التيمم بتاعي كان عن الغسل ما كانش عن الوضوء. انا اقدر على الوضوء، ولهذا لما تيممت نيابة عن الغسل. الان جت الصلاة وانا محدث حدث اصغر وعايز اتوضى ولا تيمم؟ لا اتوضى، ما فيش عندي مشاكل. لو اتوضيت يبقى هتوضى، هتوضى واصلي. طب ينفع البس الخف او الجورب الساتر لمحل الغسل في القدم وامسح عليه؟ اه، البس الخف بعد طهارة وضوء كامل، يعني بعد ما اغسل رجلي في الوضوء، رجلي الاثنين في الوضوء، البس الخف او البس الجورب وامسح عليه. ويبقى هذا الحكم ساريا بالنسبة للجنابة حتى يبرأ الإنسان، أو حتى يزول الخوف والخشية، يزول الخوف وتزول الخشية من تفاقم المرض أو التأثير على حياة المريض. يبقى هنا صار التيمم بديلا من غسل الجنابة، لكن لا يصبح التيمم بديلا من الوضوء بعد ذلك. أستطيع الوضوء، أستطيع الوضوء، الخوف عليا في الغسل نفسه مش في الوضوء. طبعا هذا أنا أجعله في الخوف الشديد، أجعله أنا إيه في الخوف الشديد، خوف على الصحة، خوف من إن المرض يزداد أو إن البرء يتأخر. ودي مسألة يعني ملهاش ميزان، يعني الفقهاء ما قالوليش المرض حجمه قد إيه أو حدوده قد إيه اللي تسمح لي بكده. المسألة اجتهادية والإنسان يجتهد فيها بين يدي ربه ويحتاط لنفسه ولدينه ويتقبل الله عز وجل. رب العزة لا يريد أن يعذبنا بالعبادات، العبادات تطهير للنفوس والقلوب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فهو ذا المقصود من العبادة. هذا والله أعلم. هل طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. أنا عندي اسمين مشهورين على ألسنة العوام خاصة في مصر، اسم طه واسم ياسين، ويتردد على الألسنة وبعض العلماء والدعاء كمان، يعني يقولون هذا، يقولون أنه من أسماء الرسول. الحقيقة أن طه حرفان من الحروف المقطعة التي افتتحت بها السور. أنا عندي ألف لام ميم في البقرة وآل عمران وغيرها يعني، وعندي ألف لام را، وعندي ألف لام ميم را، وعندي طا ها، وعندي يا سين، وعندي كاف ها يا عين صاد، وعندي حاميم وحاميم عين سين قاف، وعندي صاد، وعندي قاف، وعندي نون. كل ديت حروف مقطعة افتتحت بها بعض صور القرآن. فالقول بأن طه اسم من أسماء الرسول قول ضعيف جدا في التفسير، يعني حتى أنا لم أقرأه في تفسير معتبر. طه حرفين من الحروف المقطعة، واللي خلى الناس تقول أن اسم من أسماء الرسول أن الخطاب بعد كده جاء للرسول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قالوا آه، ربنا بيقول له يا طه احنا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ده وهم طبعا في التفسير، وهم ممن لم يقرأ التفسير. كذلك ياسين حرفين، ياسين حرفين، وده اشتهر في الاسماء جدا، وبعض الناس بتكتبه زي ما هو كده حرفين يه وسين، وبعض الناس بقى بتكتبه بالحروف الكاملة يا الف سين يا نون، يبقى ياسين. وفي اسم ياسين منتشر جدا، واسم طه منتشر جدا في مصر، لكن الحقيقة أنهما ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء معروفة: أحمد كما سماه ربه في القرآن، ومبشرا برسول من بعد يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا في سورة الصف على لسان المسيح، على لسان المسيح عيسى بن مريم، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هو نبينا أحمد. وسماه في التوراة محمد: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، كما جاء في الحديث عبد الله بن عمرو ان صفته في التوراة هي بعض صفته في القرآن، وقد ورد باسم محمد في التوراة. وفي بعض الأناجيل اللي هي اللي غير موجودة الآن أو غير مشتهر الآن فيها ذكر اسم محمد. يبقى محمد وأحمد، والاشتقاق هنا واحد، الاشتقاق من مادة حمدة وهو المحمود، المحمود بخصال الكمال والجلال فيه، وكذلك هو أكثر الناس حمدا لربه عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا أحمد، محمد، الحاشر، الماحي، العاقب. قال الحاشر يعني يحشر الناس على عقبه، نبي آخر الزمان. وكذلك هو العاقب صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية لفظ الضحوك القتال، وبعض أهل العلم عملوا أبحاث في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فيش حد معتبر جعل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه ولا ياسين، هذه من تسميات عوام المسلمين أو من ظنون وأوهام العوام في الخطاب الموجود في سورة طه وفي سورة ياسين. عندنا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، بارك الله فيك، بارك الله خير،
بارك الله فيك.
أعطيت الشيخ معي سلام، بارك الله فيك. العزة في الإسلام، بارك الله فيك، هل ليه يعني أوقات أو أزمان معينة؟ وعايز أعرف كيفية العزة اللي كانت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، هل يجوز النداء على الميت في المساجد؟ في المسجد، بارك الله فيك. النداء على السؤال الثاني، النداء على الأموات في المساجد، بارك الله فيك.
ماشي يا محمد. بالنسبة للنداء على الناس في المساجد، أنا عندي هنا محذور وشيء مباح. المحذور، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناعي. والناعي كانت العرب بتعمل ايه في الناعي؟ كانت تركب ناس على الخيل وعلى الإبل، تمر على قبائل العرب تقول فلان الفلاني من سادة القبيلة الفلانية مات أو توفي. وممكن الناعي يصل بعد يوم، بعد اثنين، بعد ثلاثة، بعد اسبوع. الرسول نهى عن هذا. الناعي في زماننا دلوقتي بقى بينكتب على شاشات التلفزيون، بعض الناس بتكتب كده على الشاشة ان فلان مات، او بينكتب في الصحف، وعندنا في الصحف المطبوعة المكتوبة صفحات الوفيات مشهورة. هذا من الناعي المكروه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيه من تفاخر وتعالي وإنفاق المال في غير حله أو في غير محله. الأمر الثاني المباح بقى إيذان الناس بأن فلان مات. ما هو مش معقول فلان مات وما قولش لحد، يعني ابنه أو زوجته أو اللي جنبه ما يقولوش لحد. فإحنا لازم نؤذن الناس، يعني نقول للناس، نقول للصالحين من أهله، من جيرانه، من اللي بيصلوا معاه في المسجد أن فلان مات. فأنا لما أقف في المسجد بعد صلاة من الصلاة وقول النهاردة يا أخوانا توفي أخونا فلان الفلاني، كان بيشهد معنا الصلوات، وجنازته هتكون مثلا الساعة كذا أو بعد صلاة الظهر أو نحو هذا، أنا بدعو الناس لإيه؟ للمشاركة في الجنازة. ومن صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن له قيراط، والقيراط مثل أحد. يبقى صار عندي شيء مكروه اللي هو النعي، وشيء محمود وجائز اللي هو إيه؟ اللي هو إيذان الناس عشان الناس هتقوم. ده حق من حقوق الميت على الناس، ودي من واجبات الكفاية، ان احنا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه وندعيله. ده حقوق، حقه علينا طبعا، ده فرض على الكفاية، واجب على الكفاية، مش لازم الدنيا كلها تعرف، لكن على الاقل الموجودين اللي هم هيقوموا بهذا الحق او هيتحملوا هذا الواجب. العزاء، العزاء حق من حقوق الحي، حق من حقوق الأحياء اللي هم إيه؟ اللي هم المصابين بالموت، يعني ابن الميت، أبو الميت، أخو الميت، زوجة الميت، ابنة الميت، وهكذا، اللي هم إيه؟ الذين أصابتهم المصيبة في عزيز لديهم، دول لهم علينا حق التعزية. والتعزية هي التسلية، هو عنده في قلبه حرقة، عنده ألم، عنده حزن، ألم الفراق، متأثر، فمطلوب مننا ان احنا نعزيهم. اول حاجه ان احنا نعزيهم نعملهم ايه؟ ما نكلفهمش حاجه، نقوم معاهم بالعمليه ديت، نساعدهم فيها او نتولاها. نعمل ايه؟ نصنع لهم طعام. هم مش فاضيين لا يطبخوا ولا يعملوا. مش يقول لك لا اطبخ عشان الناس هتيجي من بلاد بره ومن بلاد هنا وهنا، عايزين ناكلهم. اهل الميت في حزن، في مصيبه، مش هم اللي يعملوا الكلام ده. حتى لو هتضيف الناس اللي جايين من سفر، ما تكلفش اهل الميت بما لا يطيقون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما. لما مات جعفر ابن ابي طالب في سريه مؤته، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن لديهم ما يشغلهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لون من ألوان التعزية. من ألوان التعزية أن أنا أقف جنبه، أنني أواسيه. طبعا ألفاظ التعزية إيه؟ أقول له: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر واحتسب، أو فلتصبر ولتحتسب. هل للتعزية وقت أو مكان؟ لا، ليس لها وقت ولا مكان. لكن مش هدنا عزية طول عمره بقى. عشان كده جاء في الاثر: لا عزاء بعد ثلاث. نعزيه في اول يوم، بعد الدفنة، قبل الدفنة، بالنهار، بالليل، تاني يوم، تالت يوم، دون ان نكلفه ما لا يطيق. احنا طبعا بنضطر نتكلف ما لا نطيق، لان الناس بتهجم علينا. واحد يقول لي: طبعا هقابل الناس فين دلوقتي؟ الناس هتجيلي البيت وانا شقتي يا دوب على قدي، هقابلهم فين؟ لازم اعمل بقى مكان، اجيب شويه كراسي تحت البيت لو في مكان. طب ما فيش مكان تحت البيت، طب اشوف رحب او حاجه اقعد فيها، او الناس تعزي. كل هذه وسائل، وسائل مش هتكلم فيها في حل وحرمه، لكن مش عايز مباهاه، مش عايز غلو، مش عايز تفريط وافراط، مش عايز ان انا انفق على ما لا يجوز الانفاق فيه. الميت محتاج الصدقه، محتاج، والفقير محتاج المال والمساعدة. يبقى هنا ايا كان هتعامل مع الناس في التعزية ازاي. ولهذا كان السلف الصالح ما بيقعدوش في مكان للتعزية، لكن هو بيصلي. اللي له ميت ده، خد بالك، هيصلي الصبح ولا لا؟ هيصلي فين؟ في المسجد. طب هيصلي الظهر ولا لا؟ هيصلي فين؟ في المسجد. العصر في المسجد، المغرب في المسجد، العشاء في المسجد. انا لو صليت في المسجد لا يصلي فيه، وقلت له: البقاء لله وعظم الله اجرك ونحو ذلك من الكلمات، عزيته، عزيته. ومش لازم اشق، مش لازم بقى نروح نقعد ويجيبوا لنا مقرئ يقرا القران ويفرقوا ويصبوا لنا القهوه والشاي، وفي بعض القرى في الريف المصري السجاير والجوزه او الشيشه. لا، ده مش عايزه بقى يا اخوان، ده انتوا هتقلبوها غرزه، انتوا كده هتقلبوها غرزه، ناقص تجيبوا الحشيش. ايه؟ يبقى الحي هنا تجاوز حدوده، سواء كان حي جاي يعزي او حي بيقبل التعزيه. عشان كده الوسطيه في التعامل مع هذا الامر. مش لازم نقول ان احنا زي ما كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام، لان بعض الامور العاديه بحسب ظروف الواقع والمجتمع. يعني لو اضطر، كما قلنا، انا بقول لو اضطر رجل انه يبقى في رحبه او بعض كراسي قدام بيته، او حتى عمل حاجه بلا اسراف لان الناس جايه له وما عندوش مكان يستقبلهم فيه، اقول: لا باس، بلا غلو، بلا اسراف، بلا مخيله. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم ويغفر لموتانا وموتى المسلمين. معانا مين يا وليد؟ خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سبتني كتير يا فضيله الشيخ على الخط. عايز اقول لك، غلاء الاسعار بيبيح المحظورات، يعني الغلاء اللي احنا فيه يخلي الناس تسرق بعض تعمل الزنا والشذوذ، هل ده حلال؟
الغلاء يخلي الناس تسرق؟ يا خالد انت سبتك كتير، وفي الاخر انت ايه؟ رميت السؤال بسرعه كده. ايه؟ هو خالد بيقول الغلاء يخلي الناس ترتكب محظورات. لا يا خالد، الضرورات تبيح المحظورات، صحيح. الضرورات تبيح المحظورات، صحيح. وانا هكلمك في مجال الغلاء. في مجال الغلاء، انا عندي مش هموت من الجوع، هموت من الجوع، بقالي يوم واتنين ما حطيتش في بقي لقمه. في الحاله دي لو سرقت رغيف، او خدت ثمره من البستان، او خدت تمره اتقوت بيها، مش حرام علي، بل حرام على اللي اضطروني لهذا، اللي هم ما ساعدونيش. يبقى انا هنا ايه؟ كنت في ضرورة، كنت في فاقة، في ضرورة، لكن الحاجة غالية، أروح الهايبر ولا أروح المول وأسرق الأكل والشرب واللبس وأمشي؟ لا، مش هينفع. احنا بنتكلم في الضرورة، واحد هيموت، هيموت، والضرورات تقدر بقدرها، بقدر محدد، عشان نقول دي ضرورة ولا دي حاجة ولا دي شيء كمالي. لأن الأشياء اللي بيتعاطاها الإنسان إما ضرورات زي المأكل، واحد ما كانش بعد يوم يومين مجاعة، لازم يأكل، إذا ما جانوش الأكل من طريق مباح يأخذه ولو بالغصب. ولهذا أباح له الشرع أن يأكل الميتة إن لم يجد غيرها، وهي الميتة حرام. يبقى الضرورات تبيح المحظورات، الغلا اللي احنا فيه يبيح المحظورات؟ لا، الغلا اللي احنا فيه خلينا نمشي على قدي، امشي على قدي. يعني ايه؟ لان احنا عندنا مسألة خطيرة يا اخوانا في الرفاهية. الرفاهية بتعدي، الرفاهية تعدي. انا شايف واحد راكب عربية، عايز اركب عربية، شايفه مش عارف جايب شاشة قديه، عايز اجيب شاشة زيه، جايب لولاده لبس مش عارف ايه، عايز اجيب زيه. طب هو عنده امكانيات وانا ما عنديش، طب انا اعمل ايه؟ والولاد بصين والزوجه بصه. اه، هي ده عدوى الرفاهيه اللي الناس ما بتقدرش عليها، وممكن الناس تمد ايديها. لا، ده حرام قولا واحدا، ده حرام. لكن الضروره تبيح المحظور في حدود الضروره، والمحظور مش ايه؟ يعني انا مثلا باكل عشان هموت من الجوع، يقول لك كل ما يسد الرمق. مش ادام هاكل عشان اموت من الجوع اروح رايح بقى فندق 5 نجوم قاعد في المطعم الكبير واطلب بقى كل الاكل واكل واصب التخم واقول ما انا كنت في ضروره، كنت في فاقه. لا، اخد ما يسد الرمق عشان ما اموتش. لازم نعرف الحكايه ديت وما نتاولش في هذا الباب يا اخواننا، لانه باب خطير والعياذ بالله. معنا مين يا وليد؟ ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، احنا زوجي عنده والده يعني عنده منزل كبير في أسوان، زي ما انت عارف منازلنا كبيرة. فهو دلوقتي والده في حياته اداله حته قطعة من البيت، قال له تعمل سكن فيه يعني وتعيش فيه. فهو دلوقتي والده توفى، فهل المنزل ده منزل البيت الأرض والمنزل كله يدخل في الميراث ولا ما يدخلش مع أخواته؟ فهل هو ليه مع اخواته تاني غير المنزل ده، ولا هو خلاص كده يعني؟
اذا اخواته واقروا اقروا بان العطيه والهبه التي كانت من ابيه في حال الحياه صحيحه، أيوة، وشهدوا عليها واقروا بها، يبقى دي حقه.
لا،
ما اقروش ونزعوه فيها، يبقى هنقسم كل حاجه.
لا، هم ما تكلموش، لكن في واحد من اخواته.
انا بقول كلام واضح يا ام محمد عشان ما اخشش في التفاصيل، انتوا بقى التفاصيل. انا بديك العلاج اهو. اذا هم قالوا دي حقك يا ابني، دي حقك يا اخونا، ابوك ادهالنا ادهالك في حياتك في حياته، واحنا خلاص ما نعترضش على اللي عمله ابونا، خلاص.
لا، هم ايه، ما اعترضوش ولا وافقوا، فهو ما رضاش اخوهم ده.
يا بنتي مش عايز اخش في تفاصيل، مش عايز اخش في تفاصيل.
ايوه
خلاص، انت عرفت القاعده اهو،
فهمت خلاص. تمام،
خلاص من غير تفاصيل.
طب سؤال ثاني حضرتك،
اتفضلي.
طيب، وفي البيت اللي مبني ده، في جزء منه مبني من حياه وفاه ابوهم واخوانه، واحد منهم خد 4 اوض وصاله وحته كبيره وقفلها وقال هو ده بيتي وخلاص ده حقي. اخواته معترضين باقيهم، بيقولوا انه البيت ده اللي انت عايش فيه ابونا اللي بنيه، فلينا حق فيه.
اسمعي،
فهو معترض بيقول لا.
اسمعي. أيوة. الاخوه اذا اختلفوا في قسمه التركه، يعملوا جلسه عرفيه ويجيبوا واحد من اهل الخبره وواحد من أيوة. اهل الدين والورع، يقعد معاهم ويحكم بينهم. طالما ده بيقول ده حقي وده بيقول له لا مش حقك، هنختلف.
ايوه صح.
حاجه اسمها اسمه وفرز وتجنيب، كل واحد ياخد حته بتاعته فين، وحد بيقعد بينا يوفق بينا. اللي هيوفق بينا ده هيقعد في جلسه، هنجيب بقى شيخ البلد، شيخ القبيله، شيخ المسجد، نجيب واحد خبير من بتوع السماسره بتوع البيع والشراء، عنده خبرات في الاسعار ونحو ذلك، ويقعد يحكم بينهم واللي هيحكم بيه ان شاء الله يتراضوا عليه.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا بنتي. معانا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، صحتك يا شيخنا.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك. لو سمعت يا شيخنا، انا كنت انا شغال في شركه مواد غذائيه بيبيع اكل وزيت وكلام من ده. فبعد ما مضيت العقد اكتشفت ان هم بيبيعوا سجاير. فانا مش عارف انا كده هشيل وزر ولا لا.
خلاف ان انا
انا بيجي بتحتم عليا العام ببيع مواد غذائيه، الرز والسكر والزيت.
ببيع السجاير يعني؟
لا ببيع، بيجي عليا اوقات الواحد بيطلب مني عايز سجاير فبديله.
يعني هو السجاير حرام شربها تعاطيها، وكذلك حرام بيعها. فاذا وجدت وظيفه اخرى او عمل اخر ابحث بجديه ودور على وظيفه اخرى، لكن ما تسيبش وظيفتك وتقعد في البيت، ما تقعدش
يعني افضل يعني فيها لحد ما الاقي شغل
لحد ما تلاقي البديل. نمره 2 اذا قدرت. اسمع بس، نمره 2 اذا قدرت انك تبتعد عن السجاير وتبقى انت في المواد الغذائيه بس يبقى لا باس. عايز تقول يا محمد؟
انا في صلاه الجماعه ما بعرفش اصلي جماعه.
ليه بتشق؟
بصلي لوحدي.
بتبقى في الشغل؟
في الفرع. لا بصلي في الفرع.
بتصلي لوحدك ازاي؟ مش واحد معاك بيقعد يقوم مكانك؟
انا اقصد ان ما ينفعش اصلي جماعه، ما ينفعش تسيب الفرع واروح اصلي في المسجد.
ما ينفعش تسيب الفرع واصلي في المسجد. ما ينفعش تقسموا بعض، اتنين يقفوا الفرع واتنين يصلوا وكده؟
لا.
نعملها ورديات كده؟ نحاول قدر الامكان. ما كانش هتصلي في المكان بتاعك في الورديه، طالما انت في الورديه هتصلي في مكانك اذا لم يتيسر لك الا هذا. عشان كده ايه انا بقول لك ايه، ربنا يعينك وتجد مكان افضل، يبقى افضل لك في الصلاه كمان وافضل لك في البعد عن الحرام. ام محمد السلام. أيوة عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك بس ان اختي معاها فلوس وكانت عايزه تشيلها في البوسطه، ففي ناس قالوا البوسطه حرام والبنك حرام، فهي تعمل ايه دلوقتي حضرتك؟
البنك الاسلامي.
البنك الاسلامي؟
ان شاء الله.
ماشي يا شيخ، جزاك الله.
بارك الله فيك. عندنا بدائل بنوك اسلاميه كتيره، طبعا مع اعتبارات اخرى ان احنا لازم نراعيها، ان الحرام بيصيب الكل، بيصيب الكل بس بنسب تتفاوت. عشان كده لما الانسان يبقى مضطر او محتاج بصوره شديده انه يتعامل مع البنك، يتعامل في اقل نطاق، زي ان انا افتح حساب جاري عشان شغلي حتى في بنك ريبو ما فيش مشاكل، افتح حساب جاري في بنك ريبو محتاج حتى لو هدفع فلوس على هذا الحساب، محتاج مثلا عايز اشيل الفلوس عشان ما تضيعش ما تسرقش او نحو هذا، ممكن اشيلها وما اخدش فوائد او احطها في البنك الاسلامي اللي هو افضل بعض الشيء من البنك الربوي الصريح. لكن يبقى كما قلنا ان كل البنوك فيها ما فيها من بعض المعاملات المنتقده فقها. عشان كده حتى اللي بيشتغل في البنك الاسلامي بنقول له خد الفايده لكن تخلص ببعضها صدقه، اخرج بعضها صدقه، والله اعلم. ام خالد السلام عليكم.
السلام عليكم.
ازيك يا ام خالد؟
بقول لحضرتك انا يعني انا من صغري، من انا عندي 46 سنه، وانا من وانا صغيره وانا يعني اختلفت ما نشأة في يعني على التزام وبصلي ومحافظه على الصلاه وحافظه على كل حاجه، وكل ما بكبر كل ما بزداد، وكل حاجه في حياتي يا شيخ
كل يوم بتكبري بيحصل ايه؟
انا كل ما بكبر يعني بزداد التزام.
بتزداد التزام الحمد لله.
ومع ربنا يعني انا الحمد لله مع ربنا الحمد لله.
سؤالك.
بس انا يا شيخ كل حاجه في حياتي متلخبطه، كل حاجه يعني انا بقعد اعيط كده واقول يا ربي يعني انت غضبان عليا ليه؟ انا عايز اعرف يعني اعمل.
لا ربنا لو غضبان عليكي خدي بالك، ربنا لو غضبان عليكي مش هيستعملك في طاعته. خدي بالك من المعنى اللي انا هقوله ده، ربنا لو غضبان عليكي مش هيجيبك تصلي، مش هيجيبك تقرا قران ولا تقولي اذكار ولا تصلي ارحام. ربنا لو غضبان عليكي مش هيسر لك اسباب الطاعه. لكن كون ان في بلاء في الحياه.
انا تعبانه، انا تعبانه.
ما تسمعي
يعني
الكلام.
معايا بناتي بنتي الكبيره.
انت عايزه تتكلمي ولا عايزه تسمعي الجواب؟
لا انا عايزه، انا عايزه.
طب ما انا عرفت يعني سؤالك وبقول الجواب اهو. انا رديت عليك الاول ان ربنا مش غضبان عليك اهو. فهمتي ولا مش فهمتيش ديت؟ لو غضبان عليكي ما كانش وفقك للطاعه. دي نمره واحد. نمره اتنين، امال عندي مشاكل في حياتي ليه؟ امال عندي مشاكل في حياتي ليه؟ ومين ما عندوش مشاكل في حياته؟ مين فينا ما عندوش مشاكل في حياته؟ مين فينا ما عندوش قلق وما عندوش مشاكل وما عندوش خلافات و لكن انا عندي بزياده، انا عندي بزياده اكثر من الاستغفار، ابحث عن حلول، اشوف اصلها ايه وفصلها ايه عشان احلها. لكن هو ربنا غضبان عليا ليه؟ انا كده هخش في السخط، هخش في السخط. وانا عايز اعيدك يا ام محمد انك تخشي في السخط، تقول يا رب انت بتعمل فيا ليه كده، انت غضبان عليا ليه، كانك انت يعني بتمني على ربنا انك اهتديتي. لا، ربنا لا يمتن عليه، هو صاحب المنه والفضل سبحانه وتعالى، هو صاحب المنه والفضل والجود والكرم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا ربنا، لولا فضله، لولا كرمه، لولا منته علينا ما كناش عملنا حاجه. وكذلك هو اللي بيدفع عنا السوء وبيسر لنا اسباب الخير ويبعد عنا اسباب السوء واسباب الشر. يبقى ألجأ الى الله، ازداد لجوء الى الله، واشوف برضو الاسباب ايه اللي بتخلينا اقع في الحاجات الوحشه ديت. اذا عرفت الاسباب وسعيت في العلاج ابقى انا بتعامل مع المشاكل بعقل، انما هرد كله لله، انت بتعاقبني يا رب، انت مش عارف ايه، هذا لون من الوان الامتنان على الله والسخط على قدر الله. وهذا ليس من احوال المؤمنين، المؤمن مش كده، المؤمن يرضى وقبل الرضا يصبر ويشكر. يبقى يشكر، عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابه شر سراء حاجه حلوه شكر فكان خيرا له، وان اصابه ضراء حاجه وحشه صبر فكان خيرا له، وفوق ذلك كله رضينا بالله ربا، رضينا عن الله في قضائه وقدره، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. معانا اتصال احمد. السلام عليكم.
حضرتك ليا ثلاث اسئله عند حضرتك، بس السؤال الاول، هل طه دوت من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان في انشاد كده بيقرؤوه في
انت ما سمعتش جواب السؤال ده؟
ايه طه ده، هل
ما سمعتش جواب السؤال ده يا احمد؟
نعم.
ما سمعتش جواب السؤال ده من خمس دقائق؟
لا والله انا لسه فاتح القناه دلوقتي.
ليس من اسماء النبي، هذا حرفين مقطعين من حروف المقطعه في اوائل الصور زي الف لام ميم وزي كاف هيا عين صاد.
تمام. طب جزاك الله خير. انا والاخ وليد قال لي ان هو حضرتك هترد عليه، بس لسه فاتح القناه دلوقتي.
طيب ماشي ماشي، انا جاوبتك على السؤال.
السؤال الثاني، ايه الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق الكنايه؟ تمام. السؤال الثالث بقى، عاوز اعرف هو مسجد المناره اللي هينزل عليه سيدنا المسيح عيسى ابن مريم مكانه فين؟ اين يقع مسجد المناره؟
لا سيبني السؤال الثاني ده، سيبني السؤال الثالث، ما اعرفش مكانه فين انا الحقيقه. دي مساله هنعرفها في حينها، في حينها، في دمشق. هو بس الحديث انه في دمشق، في الشام في دمشق. لكن خليني ارجع تاني للطلاق، سؤال الطلاق، انت بتقول ما الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق الكنايه؟ لا ده في سكه وده في سكه. الطلاق البدعي انني اطلق زوجتي على خلاف الهدي والسنه، خد بالك بطلقها بس على غير طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ايه؟ زي مثلا اطلقها وهي حائض وهي في الحيض اقول لها انت طالق، ده بدعي. او اطلقها وهي مش حائض بس في الطهر ده، في الشهر ده كان في بينا لقاء جنسي معاشره جنسيه، ما ينفعش برضه، ده طلاق بدعي. البعض اضاف الى الطلاق البدعي كمان ان انا اطلقها بالثلاثه، ده طلاق بدعي. يبقى صوره الطلاق البدعي، اطلقها في الحيض، اطلقها في طهر مسستها فيه، او البعض اضاف صورة ان انا اطلقها ثلاثا. كل هذا من الطلاق البدعي، يقع او لا يقع في خلاف بين اهل العلم، والراجح عندي انه يقع، يبقى طلاقه بيقع على الراجح، بس بدعي، هو خالف السنة. المطلق اثم، طلق وقع في الحرج والاثم. اما طلاق الكناية فهو ان يستخدم صيغة تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. يعني النهاردة مراتي بتقول لي هناكل ايه النهاردة، قلت لها اعملي اي حاجة، قالت لي يعني اعمل ايه، قلت لها انت حر اعملي اي حاجة، انت حر اعملي اي حاجة، هنا مفيش طلاق، انت حرة اختار اللي انت عايزاه، انا بخيرك، مفيش طلاق. طب شوف الصورة التانية ديت، ايه بتقولي طلقني، انا بقيت زي العبد عندك وحريتي، فقدت حريتي ومن ساعة ما اتجوزتك وانا خلاص انت لغيت شخصيتي، لغيت حريتي. فقلت لها روحي يا ستي انت حرة، انت حرة. اللفظ التاني في الاول انا قلت لها انت حرة اعمل اللي تعمليه، وهنا قلت لها انت حرة، اللفظين واحد اهو، في الاول ما فيش طلاق خالص بالاجماع، في التاني هنسأله انت حرة تقصد تطلقها ولا تقصد ايه؟ قال اه اقصد تطلقها. بتقولي انت لغيت شخصيتي وحبست حريتي وبتقولي طلقني، فقلت لها خلاص انت حرة، انا اقصد الطلاق، اسمه طلاق كناية، يقع به الطلاق، اه يقع به الطلاق، بس هنسأل عن نية الزوج، ادي طلاق الكناية. يبقى استخدام لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة كان اسمها ابنة الجون، ابنة الجون كان جاء من بلاد اليمن، وكان ابوها سيد في قومه، يعني قال انه كان ملك، وزفت اليه في يعني ابهت بنات الملوك. فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم، وكان من دأبه وسنته وهديه صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على رأس الزوجة ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فلسه جاء يضع يده على رأسها فقالت أعوذ بالله منك، أعوذ يعني ألجأ وأحتمي إلى الله منك، أعوذ بالله منك. الرسول شال إيده على طول وقال لها لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك، ما عنديش تحلي لي. فاستخدم لفظة الحقي بأهلك في الطلاق. لما كعب بن مالك الرسول أمر بهجره في قصة الثلاثة الذين خلفوا، بعد شوية بعت قال له مراتك ما تقعدش معاك في البيت، فقال يعني اطلقها ولا ايه؟ قال له لا ما تطلقهاش بس ما تقعدش معاك في البيت. فقال لها الحقي باهلك، روح عيد عند ابوك، الحقي باهلك. الحقي باهلك في قصة الرسول مع ابنة الجن طلاق، الحقي باهلك في قصة كعب بن مالك مش طلاق. ليه؟ لانه هو سأل الرسول عايز نطلقها ولا لا، قالوا لا، قال لها خلاص الحقي باهلك يعني اقعدي عند اهلك، لان الرسول قال ما تقعديش معايا في البيت من ضمن العقوبة. يبقى دي اسمها الفاظ الكناية. يبقى طلاق الكناية استخدام لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. هنا هنحتاج لمعرفة نية المتكلم، نية المطلق. اما الطلاق البدعي فقد عرفناه، هو طلاق يقع على خلاف السنة وعلى خلاف الهدي، والله اعلم. احمد من اسوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حال مولانا
بارك الله فيكم.
ما حكم شقق بنك الإسكان والتعمير؟ ده السؤال الأول.
لا هو السؤال هنا ناقص. ما هو العقد الذي يتم التعاقد به أو عليه؟ صفته. هل في بائع ومشتري بسعر محدد نهائي وإن زاد السعر عن الكاش؟ ولا في ممول وبائع ومشتري وزيادة في على الأقساط بنسب بفوائد؟ هنا الصورة هتختلف، الحالة الأولى حلال الحالة الثانية حرام، فعايزين نعرف الحالة إيه عشان نحكم عليه.
الحالة إن بدفع مبلغ معين مثلا 20,000 بقسط الباقي على 20 سنة كده يعني.
لا ده البيع، أصل ربنا قال وأحل الله البيع وحرم الربا. أنا عايز بيع، أنا عايز بيع، واخد بالك؟ البيع زي ما قلت لك في بائع ومشتري. انا افترض ان البائع هي المحافظة عندك وانت المشتري، والسعر كاش مثلا بيتباع الشقة تمنها 100,000، انا اخدها على 20 سنة ب150 او ب200، هنا حلال مفيش حاجة خالص، هنا حلال تماما. الصورة التانية انا بقول لك خد بالك منها، دخل بنك قال لك ايه انا طرف ثالث انا همول، ويعمل لك بقى على الباقي فوائد، ده حرام. خدت بالك الفرق بين الصورتين؟
واخد بالي.
فانت شوف بقى ايه الصوره اللي هيتم التعاقد عليها، او اسعى في التعاقد بالصوره السليمه. لان في الاخر انا هدفع لهم اللي هم عايزينه. سواء كان بالطريقه الربويه او بالطريقه الشرعيه الحلال، انا يا اخوانا هديكم اللي انتوا عايزينه، بس عايزينه بطريقه ايه؟ حلال، مش عايزينه بطريقه فيها ربا.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ما حكم الحلف على المستحيل؟ يعني واحد قال والله لأصعدنا الى السماء، هذا مستحيل، هل عليه كفاره تامين ام لا؟
يعني هو طبعا مكروه انه يحلف على شيء على شيء ما يقدرش عليه، لا يطيقه او مستحيل، لان الحلف من اغراضه ايه؟ ان اصدق، ان اقسم، اقسم لاصدق، واقسم لاعظم ربي. فهنا يكره لي الحلف على شيء ان انا هنقل الجبل ده، او ان انا مش عارف ايه، هنقول لك ده انت كذاب ومياس وبتاع كلام، هنقول لك كده. لكن هل الحلف ينعقد؟ لا، لا ينعقد، يدخل هذا اشبه هذا باللغو. عشان كده قلت مكروه انه يحلف ابتداء، لانه دخل في لغو اليمين المكروه.
ان حلف عليه كفاره يمين،
الحلف عليه ايه؟
كفاره يمين.
لا، ما هو ادم لغو، مش يبقاش عليه كفاره،
ليس عليه كفاره.
نعم،
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم. احمد من الجيزه، السلام عليكم. احمد انقطع بالاتصال. اخونا احمد من اسوان كان سؤاله الثاني عن الحلف على المستحيل او على الشيء الذي يعني لا يطيق الانسان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في النذر، والنذر اخو الحلف، قال لا نذر لابن ادم فيما لا يملك، او قال فيما لا يستطيع. يعني حتى الحلف على ما لا تملك والنذر فيما لا تملك هذا لا يجوز ولا ينعقد، وده اللي عليه الفتوى، بيميل عليه الفتوى، لان البعض بيقول فيه كفاره يمين، لكن الراجح في الفتوى انه لا ينعقد ولا شيء فيه. عماد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا عماد.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
اذا حضرتك ممكن اسال حضرتك بس سؤال.
تفضل.
انا ساكن بيني وبين بيت اهلي وبيت زوجتي حوالي 40 كيلو.
الصوت مش واضح ليه يا عماد؟ بينك وبين بيت اهلي وزوجتك وبين اهلك 40 كيلو، وبعدين؟
لازم يبقى في محرم معاها وهي نزلة، ولا هي تروح تزور اهلها وترجع عادي يعني؟
السفر امن ولا مش امن؟
هو السفر امن فيه
يجوز انها تتحرك. هذا ليس سفر، يعني ممكن نقول هذا ليس سفرا، ممكن نقول لا ده سفر. انت من الجيزه يا احمد ولا منين يا عماد؟ من المنوفيه، يعني بيبقى من بلد لبلد مش كده؟ من مدينه لمدينه ممكن ال 40 كيلو دول في المنوفيه. المساله عرفيه بحته، هل هذا سفر؟ هل هو سفر امن؟ هل تحتاج لرفقه تحميها؟ هل تحتاج لمحرم؟ لان الغرض من المحرم الحمايه والرعايه. واللي خلانا اقول يجوز ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها محرم. فجعل السفر اللي محتاج محرم هو السفر اللي بياخد اليوم والليلة. ممكن هي تروح تقضي اليوم عند اهلها، يبقى يوم وليلة، لان السفر مش المسافة بس، السفر مش المسافة بس، كمان لو قعدت يوم واثنين وثلاثة ده اسمه سفر. فهنا المسألة عرفية، ولهذا أنا سألت عن الأمن والأمان، وسألت عن الرفقة ونحو ذلك، لأن المرأة الإسلام كرمها بهذا. يعني إيه؟ يعني لا نعرضها لسفه السفهاء، لا نعرضها ليتطول عليها أحد، تبقى راكبة لوحدها في ميكروباص أو في عربية أو في عربية بالنفر أو نحو هذا، فربما يعتدى، يطمع فيها، مش هقول يعتدي، لكن يطمع فيها أحد أو نحو هذا. وجود المحرم، وجود الرجل، سواء كان الرجل ده زوجها أو أخوها أو ابنها، حماية ولا شك، حماية ولا شك، لأن السفهاء دايما يتعرضوا للمرأة وحدها، خاصة إذا كانت المرأة يعني إيه بتستدعي هذا التعرب بلبس معين، بحركات معينة، بتصرفات معينة. عشان كده المرأة العربية القديمة قالت البيت الشعر المشهور: تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الحامي. لما تعرف ان في حماية الذئاب تخش الجحور، تبعد تهرب، ما فيش حماية تنهش. هو ده المقصود. وطبعا المسألة مش هنعممها، في ناس محترمة كتير، لكن الشرع لما بيحط حكم شرعي بيحطه عشان يسد الذرائع، عشان يضبط الأمور، مش اتهام للناس ان كلهم فساق. ما كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الفساق يتعرضن للنساء، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ربنا لما أمر بالحجاب قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. شوفوا العلة، ذلك أدنى أن يعرفن إنهن حرائر وراهم ناس فلا يؤذين، ما يتعرضش الفاسق له. بعكس مثلا لو كانت جارية أو أمة أو نحو هذا، هي متبذلة في لبسها، مش متكلفة، فبقت مطمع للفساق. فالفساق موجودون في كل زمان ومكان. معانا زمزم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك موضوع بس كبير شوية.
اتفضلي.
أرجو تعطيني وقت.
اتفضلي.
في عائلة مسيحية من أب وأم مسيحيين، وخلفوا 7 أولاد، 4 بنات وثلاثة ذكور لغاية سنة 54. بعد كده أعلنت الأم إنها مسلمة، وحولت أولادها من المدارس المسيحية الرهبات إلى مدارس الحكومة، ودرسوا دين إسلامي، وقالت هي أسلمت من سنة 57 لغاية ما توفت في 74 بدون إشهار إسلام للأم،
بدون أوراق،
بدون إشهار إسلام للأم. وعند بلوغ سن استخراج البطاقات الشخصية بتقوم الأم بعمل إشهار إسلام للأولاد، سواء بنت أو ولد. ما عدا بنت وولد الحكومة اديتهم بطاقاتهم الشخصية مسيحية سنة 70 وسنة 60.
نعم.
الأم غيرتها إلى مسلمة.
نعم.
واتجوزت من راجل مسلم وأنجبت طفل. اتوفى الزوج المسيحي سنة 71، وتوفت الأم 74، وتوفى الزوج المسلم 84. شهادة وفاة الأم المسيحية طلعت أرملة لزوجها المسيحي بقى.
المسلمة أصدق. المسلمة. نعم. مش المسيحية، لأنها أسلمت.
لا، ما فيش إشهار إسلام.
أي ماشي ماشي، طلعت الشهادة أنها إيه؟ أرملة
مسيحية. مسيحية. هو شهادة وفاتها مسيحية.
طب إيه السؤال؟ إيه السؤال؟
السؤال لما كبروا، هي عندها لما كبروا العيال ودخل نظام الكتروني السجل المدني، لقينا 5 مسلمين واثنين مسيحيين اللي هي خلتهم مسلمين.
طيب العلاج سهل، العلاج سهل يا زمزم.
طيب هي تركت ارث.
ايوه.
الارث ده بقى ياخدوا الواد والبنت اللي اشهروا اسلامهم سنة 2000 ولا الكل يورث؟
لا، هي مسلمة والكل يورث، لأنها هي مسلمة وهم مسلمين، مفيش مشاكل. المشاكل هتيجي.
لا، في مشكلة. المشاكل في مشكلة. في مشكلة.
أيوة.
الشهر العقاري رفض إن الكل يورث.
ما احنا هنا المسألة مسألة إجراءات، المسألة هنا بقت مسألة إجراءات. هل التركة دي مسجلة ولا مش مسجلة؟
لا، مسجلة في الشهر العقاري.
هنا المسألة بقت مسألة إجراءات. الولاد
يعني
الولاد
إيه
المسلمين دول سواء اللي هي غيرت لهم شهادات ميلادهم من بدري او اللي غيروا في 2000 بيقولوا ان احنا كلنا مسلمين من ام مسلمه.
والاشهار، اسمعي بس إسلام. يا ست
اسمعين، والاشهار ليس هو الاسلام، الاشهار دليل او علامه. الاسلام قائم واحنا كلنا مقرين.
وعند الحكومه
اسمعيني بس الاخر، بس اسمعيني الاخر، هنقول كده، هنقول كده في الشهر العقاري. الشهر العقاري موظف ما بيفهمش، قفل نفوخه ودماغه ومش عايز ينفذ لنا. هنعمل ايه؟ الولدين اللي كانوا في الورق مسيحيين ياخدوا الورث وبعدين يوزعوه على اخواتهم كلهم.
واذا رفضوا يعطونا؟
هيعطوكوا ان شاء الله مش مسلمين.
ما هم اشهروا بعد وفاة والدتهم.
ماشي يعني مسلمين وعارف انهم كانت مسلمة وعارف ان المسألة مسألة
لا
ورق.
لا ماما ما كانتش مسلمة كانت مسيحية.
اذا المسألة المسألة يا زمزم المسألة مسألة اثبات. اذا اثبتنا ما فيش مشاكل، ما اثبتناش خلاص لو خدوا التركة وما ادوناش انا اربأ بيهم انه فعلوا هذا لانهم عارفين ان امهم خدت كل الاجراءات. ماشي يا زمزم؟ عارفين عشان كده بعض الناس الصالحين يقعدوا معاكوا كلكوا كده ويحلوا المشكلة. ربنا يبارك فيكم. ام زياد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسأل حضرتك معلش يا سنة الشيخ اربع
اسئلة. ارفعي صوتك يا ام زياد.
اسأل حضرتك اسئلة مش ياريت تجاوبنا عليهم يعني بعد
ما. صوتك بعيد ليه؟
الو.
ايوه اسألي اسألي اسألي. في مشاكل في الشبكة؟ طيب انا قلت بالنسبة للاخت زمزم المسألة هنا مسألة اجراءات. طالما الاولاد كلهم بقوا مسلمين صحيح في ناس في اولاد اشهرهم تقدم وفي اولاد اشهرهم تأخر. اشهرهم تأخر هنا حل المسألة بالود والتعاطف ان احنا نثبت هذا في الشهر العقاري. الشهر العقاري رفض يبقى الولاد اللي كان اشهرهم اشهر اسلامهم تأخر هم اللي هيورثوا لوحدهم بالورق لكن هيعطي اخواتهم كلهم الميراث لان الحقيقة دي امرأة مسلمة وولادها كلهم كانوا مسلمين. انا عارف ان الشهر العقاري ماشي على قاعدة موجودة في القانون وهي من الشريعة انه لا توارث بين مسلم وغير مسلم. لا توارث بين مسلم وغير مسلم او لا توارث بين اهل ملتين. دي قاعدة شرعية فقهية موجودة في القانون المصري هو قانون الميراث لكن المسألة ان دول كلهم مسلمين. الحقيقة كلهم كانوا مسلمين. الام كانت مسلمة قبل ما تموت والاولاد كلهم كانوا مسلمين عند وفاة الام. القضية قد قضية ناس اتأخرت في استخراج الورق وناس تعجلت في استخراج الورق. فإخراج الورقة مش هو الإسلام، إخراج الورقة هو الدليل. الحلقة انتهت وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن لا يجعل فينا مطرودا ولا محروما وأن يبارك لنا في ديننا وفي أعمارنا وفي ما يقربنا ويحببنا إليه سبحانه وتعالى. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.